السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وكل مشاهدين الكرام في كل مكان الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى شاشتنا المباركة نلتقي وللمرة الثالثة مع شيخينا الحبيبين فضيلة الشيخ حسن علي وفضيلة الشيخ حامد إبراهيم الصعيدي، نرحب بهما في قناتهما قناة الرحمة. مرحبا فضيلة الشيخ حسن.
مرحبا بكم.
مرحبا فضيلة الشيخ حامد.
مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكما وجزاكم الله خيرا على هذه الخطوات وعلى هذا الوقت، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف، وأن يحشرنا وإياكم، اللهم أمين. ومشاهدين الكرام ومستمعين في كل مكان، مع أهل القرآن تحت لواء سيد المرسلين الذي نزل القرآن على قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وكنا قد تعرضنا قبل ذلك إلى دور المسجد كما هو برنامجنا المعروف، وأن دور المسجد ينبغي أن يتسع وأن يكون أعظم مما في ذهن الكثير من المسلمين للأسف، وأنه يعني عبارة عن مكان للصلاة فقط. يعني أستطيع أن أقول ليست هذه هي صورة المسجد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي فترات التاريخ التي يشهد لها بالخير والبركة والنصر والعلو للمسلمين. ولذلك نحن نقدم هذا البرنامج لإعادة ولفت نظر المسلمين لإعادة المسجد للقيام بدوره العظيم الذي هو تربية الأجيال المسلمة في بيت الله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله أن يجعلنا وأبنائنا وإخواننا جميعا من هؤلاء الذين يرفعون راية الإسلام، اللهم أمين. وتكلمنا عن ملحقات المساجد وعلى رأسها مكتب تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هذا المحضن التربوي الذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، وعشنا مع الكتاب بين الماضي والحاضر والمستقبل، وعشنا مع تلقي وقبول الطفل الصغير منذ بداية كلامه في الحلقة الماضية، وكيف يكرم وكيف نحافظ عليه وكيف نبين له بكل هدوء وعلى قدر عقله وسنه يعني شمولية الإسلام من خلال حفظ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المتون الفقهية والحديثية والعقدية إلى آخره. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند محفظ القرآن العظيم، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسماه الله عز وجل بالرباني، قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فالذي يعلم الكتاب ويدرس الكتاب ويدرس الكتاب، والسنة معروفة أنها يعني جزء لا يتجزأ أبدا من كتاب الله تبارك وتعالى، أتيته ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف نأتي يعني بهذه الربانية، وكيف كانت تلاوة القرآن وتعليم القرآن يعني هي أول مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فكانت بداية العمل الدعوي فعلا هي تعليم القرآن العظيم. نحن مع هذا المعلم، مع هذا المحفظ، مع هذه القدوة العظيمة في هذا اليوم. ما للمحفظ وما عليه، وما هي أخلاق المحفظ، ما هي ثقافة المحفظ، ما الاهتمام بالمحفظ بكليته نتعرض لهذه النقاط مع مشايخنا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى. ونطرح بداية على فضلة الشيخ حسن علي محفظ القرآن الكريم جزاه الله خير الجزاء وبارك فيه، والذي يقوم بتحفظ القرآن منذ سنوات كبيرة، وله بإذن الله تعالى وبفضله خبرة عالية في المعاملة مع الأولاد كبار وصغار، وقد أكرمه الله بإنتاج يعني أعداد كبيرة من حفظة وختمة القرآن العظيم بفضل الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ حسن، يعني كما نعلم وكما اتفقنا في الحلقات الماضية أو في الحلقتين الماضيتين أننا نريد كتابا ومكتبا لتحفيظ القرآن والسنة والتربية الإسلامية يطبق فيه شمولية الإسلام التي نسعى إليها ونريد أن نعود إليها. فما هي صفات المحفظ لقيام الذي يقوم بهذا الدور الكبير الضخم كما تعلمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذا تحدثنا عن المحفظ فإنما نتحدث عن ثلة اصطفاها الله عز وجل وزكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا بد من الذين ينالون هذه الخيرية أن يكونوا على قدر المسؤولية. أولا، الصفات التي تجب في المحفظ أو تكون في المحفظ: أولا، أن تكون مقومات أخلاقية عقدية سلوكية. رقم واحد، العقيدة. أن يكون معتقد المحفظ سليما، أن يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث إلى آخر، العقيدة السليمة الصحيحة. وأن يعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن يؤمن بأسماء الله وصفات الله عز وجل كما وصف الله عز وجل بها نفسه وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يؤول ولا يشبه ولا يعطل إلى آخر معتقد الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رضي الله عن الجميع. يبقى رقم واحد العقيدة. إذا كان معتقد المحفظ سليما صحيحا فإنه ستتحقق فيه الشمولية للإسلام. أما أنه لا يعتقد العقيدة السليمة فإنه يربي جانب ويهمل جانب آخر. يعني نريد مكتب شمولي، محفظ شمولي، جيل شمولي يعلم العبادة والمعاملة معا، لا يكون التركيز على العبادة فقط، يعني التركيز على الصلاة فقط وعلى الصيام فقط وعلى الحج فقط وأن يعلم أركان الإسلام، هذا شيء طيب. أما المعاملات من أمانة وصلة رحم وعدم إيذاء للجيران والصدق في المعاملة وعدم الكذب وعدم الغش، فلابد أن يكون المحفظ شموليا حتى يخرج جيلا شموليا.
نعم.
ثانيا، هذه واحدة،
سلامة العقيدة، وأن يكون قد درس هذا.
نعم، درس دراسة على علماء، لا يقرأ من كتاب وحده.
نعم،
لابد أن يكون جلس تحت أقدام العلماء.
نعم،
ودرس هذه العقيدة، فهذا أمر خطير جدا. وإلا إذا دخل القبر أول سؤال يسأل عنه،
نعم،
من ربك؟
من ربك؟ نعم.
فكيف سيجيب؟
عارفا بالله عز وجل،
عالما
بالله عز وجل، لينعكس هذا على
طلابه وعلى مكتبه وعلى دعوته،
وينال بالعقيدة تقوى الله ومراقبة الله. عندما يؤمن بأسماء الله يعني ستثمر الأسماء.
نعم،
الصفات في العبد المعتقد فيها شخصا آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
ولهذا بقى سنتوقف معكم عند هذه النقطة في وجود مثلا محفظ صوفي يعني عنده بعض البدع والمنكرات الظاهرة الواضحة.
نعم.
يقول للأولاد مثلا: يا أولاد، يعني أنا إن شاء الله سأترككم عشان مولد السيد البدوي. طب عندما يعلم الأولاد بهذا، أو أنا رايح مولد الحسين أو مولد كذا في أي بلدة من بلاد العالم، أو يرونه في داخل هذا المولد في بلدته مثلا، أو وهكذا يعني خالف المعتقد السليم في بعض هذا الخلل، يسأل الحاجات يفعل كذا. أعتقد أن هذه نقطة جزاكم الله خيرا، ودي كانت غائبة في أوقات ماضية، كان المحفظ محفظ وفقط. ننتقل مع فضيلة الشيخ حامد أكرمه الله إلى تكملة كلام الشيخ حسن جزاه الله خيرا في صفات المحفظ، وننتقل إلى الناحية الأخلاقية. ماذا ترون يعني من الواجب والأساس الذي ينبغي أن يتحلى به محفظ القرآن الكريم تنتج العقيدة وتثمر أخلاق مثل أي، وكيف يتم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
سيد الأنبياء والمصلحين صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من تمام نعمة الله عز وجل على خلقه أن اختار منهم من يعلم كلام الله عز وجل. فالله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال ابن القيم: الاصطفاء بمعنى الاختيار والاجتباء. يبقى إذن المحفظ هو مختار من الله عز وجل، فلا بد أن يعبد الله عز وجل على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون عنده من المقومات العقدية كما قال فضيلة الشيخ حسن، لأن هذه العقيدة تغرس في الطفل منذ نشأته. فهناك شيء يسمى التربية بالقدوة. التربية بالقدوة، فالطفل يقتدي بهذا الشيخ في حركاته وفي سكناته، فصمته تعلم، ونطقه تعلم، وجلسته أيضا تعلم، وكلامه وتعلمه تعلم. فلا بد أن يكون عنده من المقومات العقدية التي تجعله يوفق بإذن الله عز وجل. هذه المقومات العقدية بمعنى إذا عبد الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، فلا بد أن يتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. فمن أسماء الله عز وجل الرقيب، فلا بد أن يتعبد الله بهذا الاسم، لا بد أن يراقب الله في عمله، وهكذا. فهذه العقيدة السليمة تنتج لنا أخلاق سليمة. فإذا لم يكن المحفظ متخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي إذا سئل يعني سئل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي فقالت: كان خلقه القرآن. هذه كلمات عظيمة لا بد أن تسطر بأحرف من نور. لا بد أن يجعل هذه المحفظ هذه الكلمات نبراسا له ونورا ينور له طريقة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن، العفة، الزهد، الورع، التقوى، الخوف، الخشية، التوكل على الله عز وجل. كل هذه أخلاق موجودة في كلام الله عز وجل. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. يعني كما قال النبي: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله عز وجل ربى نبيه ليربي به العرب. يعني رب النبي ليربينا نحن. فنحن نتخلق بأخلاق النبي. فضروري جدا أن يلتزم المحفظ بالواجبات والفرائض، وضروري جدا أن يترك المحرمات والمحظورات. وكما قرأت، أحد السلف الصالح ذهب بولده إلى معلمه فقال له: إن أول صلاحك مع ولدي اصطلاحك مع نفسك. يعني أول شيء تفعله في ولدي لابد أولا أن تصطلح مع نفسك. فإن عيونهم عليك. فالحسن ما فعلت أنت. والقبيح ما تركت أنت. يبقى إذن لابد للمحفظ أن يتقي الله. ولابد أن يصطلح مع الله بداية.
نعم.
فإذا ما اصطلح مع الله عز وجل هيأ الله عز وجل له طريق الحفظ وطريق الرشاد بفضل الله.
بارك الله فيكم. يعني هنا تستوقفنا نقطة القدوة في أخلاق المحفظ. ومدام هو حفظ القرآن فجزاكم الله خيرا ذكرتمونا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. قالت ألست تقرأ القرآن؟ هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ أخلاق القرآن العظيم والسنة المطهرة سنجد يعني عجب العجاب. وينبغي للمحفظ أن يتخلق بهذا وأن يكون يعني في صفات أهل القرآن معروفة. ويمكن الإمام النووي رحمه الله له يعني سفر جميل في هذا، كتاب أداب حملة القرآن، التبيان في أداب حملة القرآن. يعني حملة القرآن لهم صفات، لهم ترتيب خاص في حياتهم، أخلاقهم تتسامى وتعلو وترتفع على أخلاق غيرهم. إذا تكلمنا عن الناحية العقدية وهذه أساس الأسس بالنسبة لمحفظ القرآن، وانتقلنا إلى الناحية الأخلاقية وهي في غاية الأهمية طبعا وهي ثمرة المعتقد، أحب أن أعلق تعليقا يعني سريعا على موضوع الحسن عندهم ما فعلت، ولم يقل الحسن عندهم ما حسنت بلسانك تقول هذا حسن وتفعل غيره، ولم يقل عندهم القبيح ما قبحت، إنما قال القبيح ما فعلت ما تركت. إذا تركته يعتبره قبيح، إذا فعلته يعتبره حسن. أي حركة أي سكنة كما قلتم، وده كان مؤدب أولاد هارون الرشيد رحمهم الله جميعا. معنا الشيخ أيمن الصعيدي من مدغم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا فضيلة الشيخ أيمن.
الله يحفظكم، ربنا يرعاكم.
آمين يا رب.
ربنا يبارك في الخير مساعكم يا شيخنا، ويجعل البرنامج الهادف ده المؤثر الفعال في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
والله أنا ليا سؤال بوجهه لمشايخنا الأفاضل الشيخ حسن والشيخ حامد وفضيلة الشيخ القدام. بحكم طرحنا من طلب كل ما هو جديد في قضية التحفيظ ومجال التحفيظ وكده، وفترة وخصوصا لما مروا بمرحلة ما قبل التطوير وما بعد التطوير في الكتاتيب، ما بنيجي نذهب لأي مكان لتحفيظ القرآن الكريم بنجد الناس ربنا يبارك فيهم ويحفظهم بيباركوا هذا الأمر، لأن شيء يحزنني جدا يا شيخنا، بيقولوا أن كان التحفيظ ده موجود عندنا من 20-30 سنة، من 40 سنة. فالسؤال اللي لي يعني لماذا لا يوجد تواصل في دين المحفظين كما أنه هناك تواصل في كل الأجيال، خاصة مثلا من الأطباء؟ ما وجدناش أن جيل الأطباء انقطع أو المهندسين انقطع، إلا جيل المحفظين ما بين الجيل القديم الكبار في السن مشايخنا وأسيادنا والجيل القادم، فمرت مرحلة كبيرة جدا. السؤال الآخر أو التجربة اللي أنا شخصيا مريت بها من خلال فضيلة شيخنا، بنوجه لعلة المساجد ودور المسجد الفعال. يعني المحفظ مجموعة عوامل، ليس وحده فقط هو الذي يقوم على أمر التحفيظ، ولكنه مجموعة عوامل تكون حوله، هو عضو من أعضاء الخلية ديت أو التحفيظ. فبنقول إن إمام المسجد مساعد وعامل المسجد مساعد. فإحنا مثلا في المكان اللي إحنا بنحفظ فيه بارك الله في إمام المسجد وعمال المسجد، وفي مكان آخر تجد إن إمام المسجد بنفسه هو الذي يقف لقضية التحفيظ، يقف للمحفظ، يقف لكتاب، إن ما فيش كتاب، وقد تحتاج المنطقة للتحفيظ وقد تحتاج المنطقة كلها بأولادها للكتاب هذا. فنود من
يقف معاكس يعني
كلام حضراتكم، ربنا يحفظكم يا شيخنا ونستفيد منكم، ربنا يرعاكم، اللهم آمين.
جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم يا شيخ أيمن، اللهم آمين. أخونا الشيخ أيمن الصعيدي من مدغم وهو محفظ قرآن، يعني جزاه الله خير، نقوم على مكتب كبير جدا ونحن نعرفه شخصيا ونزوره، بارك الله فيه. وقد أرشدنا إلى نقطتين طبعا مشايخ مشتركين معنا فيهم كما يسمعون، وهي نقطة الأخيرة حقيقة، النقطة الأولى نقطة التواصل بين الأجيال وعدم والتوريث التحفيظ، وإن شاء الله دي ستكون موجودة بإذن الله تبارك وتعالى يعني في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل نجع وفي كل دول العالم بإذن الله تعالى. الآن بفضل الله أبشركم تفتتح مكاتب تحفيظ قرآن في ألمانيا، في بلجيكا، في اليابان، في الصين، في أمريكا، طبعا في دي البلاد الأوروبية أو البلاد الغربية والشرقية، في شتى بلاد العالم. في مصر الآن تفرض تحفيظ القرآن، يعني أبشر مشاهدينا في خارج مصر بأن هذه الفترة لم يحدث لها مثيل على مر التاريخ، على مر التاريخ كله، هذه حقيقة. فعندنا بفضل الله تعالى لا أقول عشرات الكتاتيب ولا مئات، بل آلاف بفضل الله تعالى. وآخر يعني ما كان في وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا، أن نودي على كل يعني هذا الإمام الذي بيشكو منه الشيخ أيمن كلام عجيب. وزارة الأوقاف تقول لكل إمام أن يقدم على فتح كتاب رسمي في مسجده، والوزارة بفضل الله تشرف على أكثر من 100,000 مسجد في مصر، الله أكبر، والباقي أيضا تحت إشرافها. يعني هذه طفرة وفرصة. وعندنا أكثر من 8,000 معهد ديني، 8,000 معهد، لم يحدث هذا أيضا على تاريخ الأزهر منذ بني إلى وقتنا هذا أبدا أن يتم. فيجب ملء الذي سيخدم المعهد هو الكتاب، مكان بلا كتاب، معهد بلا كتاب لا قيمة له، لأن الدروس في المعاهد مكدسة، ونريد أن تخفف للقرآن وأن تعود مرة ثانية 30 جزء الابتدائية. هذا نداء نناديه للإمام الأكبر ولمشايخنا جميعا، وأن نخفف بعض المواد الأخرى في المرحلة الابتدائية خصيصا. لا يجمع الطالب بين 18 جزء أو 30 جزء أو حتى وبين كل المواد التي يدرسها زميله في هذا كم كبير على الطفل، لكن نفرغ له القرآن كتأسيس، ونفتح له في الإعداد يكون ختم القرآن، نديله براحتنا. يعني هذه مقترحات. هل لكم تعليق على كلام فضلت الشيخ أيمن فضلت الشيخ حسن؟
والله هو كلام طيب وجميل جدا.
نعم،
يعني مسؤولية التحفيظ كما كنا سابقا مسؤولية الجميع.
نعم،
وعدم التواصل في التحفيظ يعني هذا نقص في التربية.
نعم،
أن الطفل في الكتاب لم يربى أن يكون محفظا.
نعم،
وهذه مسؤولية المحفظ أيضا. أنا نناقش الآن في مسؤولية المحفظ.
طب ناخذ اتصال عشان من السعودية بس. أخونا علي السعداني من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، إزيك مولانا؟
بارك الله فيكم،
حياك الله. إزيك يا شيخ مقدام؟
الله ينصرك، بارك الله فيكم.
بمت على مشايخنا الأفاضل الشيخ حسن علي والشيخ حمد السعيدي.
مرحبا، بارك الله فيكم.
طبعا ولا نذكر الله أحدا، من أجمل مشايخ التي أنجوتهم نظام،
بارك الله فيك،
في سنهم. وأحب أضيف بس حاجة كده على الشيخ أيمن السعيد، الله يصلح حاله.
نعم،
يا ريت تكون مجموعة الكتاتيب يعني تحت رقابة شرعية،
علماء يعني.
لازم تعلمون ده الحين، يعني في ناس تسيء إلى الكتاتيب، والشيخ حسن طبعا يعرف، والشيخ حمد السعيدي بيستغلوا سلطة الكتاتيب في أمور تانية غير الكتاتيب.
نعم،
وطبعا برحب بضيوفك تاني.
بارك الله فيكم أخ علي،
وأني والله مشروح الصدر لما بشوفهم على الشاشة.
جزاكم الله خيرا،
مولانا الشيخ حسن علي ومولانا الشيخ حمد السعيدي.
بارك الله فيكم،
بمت عليهم وبمت على الشيخ أيمن السعيدي.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، كرمكم الله. أخونا علي من السعودية، أعتقد أنه مصري ويعرف المشايخ طبعا. فيعني بفضل الله إحنا في رقابة طبعا على كل الكتاتيب، سواء يعني من الجمعيات الخيرية التي تقوم بهذا، وبنرفع هذا النداء مرة ثانية. أخواننا مشايخنا بيشاركونا فيه إن مرور من العلماء على متابعة الناحية العقدية ومتابعة الناحية الأخلاقية ومتابعة الناحية الصحية، المفروض يكون في متابعة الكتاب، موضوع كبير جدا جدا بالمفهوم اللي احنا بنقدمه الآن لأمتنا، ليس يعني أمر سهل. أنا أراه هو موضوع الأمة الآن، لو يعني حفظنا الناس الأطفال القرآن لأنتجنا، وخصيصا البنات، مستقبل البنت هو القرآن، مستقبل البنت هو القرآن، مستقبل البنت هو القرآن. عندما تحفظ البنت وتتحول إلى أم، ولا تعمل أو لا تعمل، تجلس في بيتها، تبقى عندها مهنة عظيمة، تحفظ أبنائها، أبناء جيرانها، يعني تبقى بيتها منور بإذن الله تعالى بنور القرآن العظيم. نعود إلى مشايخنا الكرام لنطرح قضية تكملة صفات المحفظ. وأنا أسأل الشيخ حسن عن يعني الصفات التعبدية أو الجانب التعبدي عند المحفظ، وأثره في تحفيظ القرآن وبركة المحفظ. كيف يكون هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجانب التعبدي عند المحفظ هذا شيء أساسي ومهم جدا جدا.
نعم.
فهذه أول تربية النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الروحي التعبدي، يعني أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
ونزل بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نعم.
ونزل يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم.
لابد أن يكون المحفظ قسطا من قيام الليل لتنتعش روحه بهذا القرآن، فهو عبارة عن روح. وهذه الروح تسري في الأولاد. إذن يتلقى روح ويكون عنده روح لتسري هذه الروح في الجيل الذي يربيه. أما جيل من غير روح فهذا شيء صعب جدا،
حتى لو كان حافظ القرآن،
حتى لو كان حافظ القرآن
في جفاف،
في جفاف وكلام ناشف. لابد أن يكون هناك روحانية في المحفظ. لأنه يربي أجيالا. ولابد أولا كما كنا أصلنا قبل ذلك، العقيدة هي التي تأتي بالروح. لو المعتقد سليم إذن سيعلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل.
الله.
لو كان يعلم هذا المحفظ الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله
سبحانه،
ويقول سبحانه وتعالى هل من مستغفر، هل من كذا، هل 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 هل
الله،
هل المحفظ سينام؟ هل أي مسلم على وجه الكرة الأرضية سينام؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال.
نعم.
في هذا الوقت الطيب المبارك الذي تنزل فيه الرحمات يغذي المحفظ روحه. نعم. فالروح عبارة زي الجسد، الجسد بيأكل ويشرب ويلبس و...
نعم.
الروح أيضا لها غذاء ولها لبس ولها كذا.
نعم.
غذاء الروح الوحيد هو القرآن الكريم.
نعم.
والتدبر في معاني كلام الله تبارك وتعالى.
الشيخ حسن بارك الله فيكم، يعني أنا كنت أعرف أحد المشايخ رحمه الله وكان محفظ وكان يقوم من الليل حقيقة وأعرفه، وكان هو مؤذن الفجر بصوته الجميل، وكثير من أهل القرآن هكذا، وكنت أسأله بعض الأحيان كاقتداء يعني عن تلاوته القرآن كغذاء. أحيانا المحفظ يشغل بالأولاد عن نفسه ولا يكون له ورد من القرآن. فأنا أعلن هذا لإخواننا، أنه كان يقول والله يا شيخ مقدام أنا ما يمكن بحال ما حدث أبدا في حياتي أنني قل قراءتي اليومية عن 15 جزء.
الله أكبر.
يعني ولا مرة بفضل الله. تخيل 15 جزء. فما قولكم بعدما نتلقى الإرسال في الجانب الخاص بالتعبد بتلاوة القرآن الخاص بعيدا عن الأولاد؟ كله عبادة.
الله.
وعبادة، لكن يعني كيف يكون هذا الجانب، الصلاة، قيام الليل، القرآن والذكر، نعود إلى الجانب التعبدي ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير.
أنت بصحة والسلامة.
ممكن أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للحفظ؟
نعم. المشايخة
حضرتك لما بحفظ القرآن، يعني مثلا بحفظ جزئين أنسى الجزئين اللي قبلهم.
نعم.
فعايزة حضرتك تقول لي خريطة مثلا أمشي عليها إزاي أحفظ.
بارك الله فيك.
الله يخليك.
تواصل معنا إن شاء الله.
إن أنا أتم القرآن إن شاء الله وأختمه.
أسأل الله ذلك ولجميع المسلمات يا رب. آمين آمين إن شاء الله. طيب اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مقدام؟
يا ذو النور يا ام خالد.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ مقدام. والله
جميعا
يا رب. يا شيخ مقدام انا اسلم على الضيوف الاول
أهو.
بارك الله فيهم.
امين يا رب.
والله يا شيخ مقدام انا ما بسمع الابتهال بتاع حضرتك انا ببكي لما اقول بس. والله
ده بني بني غلطان كده، خليك تبكي ليه بس؟ وقال لله بقى يلا خير.
ببكي من نفس الكلام يعني.
الله يبارك فيكم.
والله العظيم بارك الله فيك يا شيخ مقدام.
جميعا بارك الله.
والله العظيم. لي سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
هل المحفظين بتعمل لهم دورات؟ لأن الوقت يعني على قد على ما الواحد يعرف.
أيوة نعم.
لازم القرآن يعني اللي يحفظ القرآن ده، اللي يحفظ القرآن يبقى على القرآن والسنة.
بارك الله فيكم.
عايزين لهم دورات
سليم. نعم.
تبقى تحت يعني يعني
اشراف العلماء والمتقنين. تمام. تمام.
بارك الله فيكم يا رب. والله برنامج جميل جدا.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ مقدام.
جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب ما تنسوش السؤال. معنا اتصال اخر من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا بس كنت سمع لسه الشيخ من شوية حفظه الله طبعا بيتكلم عن إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إن إحنا نقيم الليل. أنا كنت بس بسأل حضرتك وأسأله إن تدعى رؤى بنتي يعني عمرها عام ونص ورزقها الله سبحانه وتعالى مرض القلب، وأجمع الأطباء على إن حالتها صعبة جدا وملهاش عمليات يعني.
الله أكبر. إن شاء الله ندعو لها بالشفاء بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يعافيها من غير طبيب، فالله هو الطبيب كما صح الحديث. نسأل الله عز وجل أن يشفيها بشفائه وأن يداويها بدوائه، هي وجميع أولاد المسلمين، اللهم آمين. بارك الله، وندعو لها بظهر الغيب إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة التي طرحتها أختنا الكريمة في أنها كلما حفظت جزئين نسيت. فضلت الشيخ حامد، ماذا تقول في ذلك؟
وبداية يعني أذكر إخوات أذكر أختي بتقوى الله عز وجل.
نعم.
لا بد أولا أن تستعن بالله.
نعم.
فمن استعان بالله أعانه.
نعم.
الموفق من وفقه الله.
نعم.
والمخذول من خذله الله.
حقا. نعم.
يبقى إذن لا بد أن تستعن بالله أولا.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني كما قال الشيخ لا بد أن تجعل لليل أو من الليل نصيب في قيام في القيام قيام الليل.
نعم.
لابد أن تجعل نصيب يعني في 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 الثلث الأخير من الليل.
نعم.
بأن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها لكلام الله عز وجل.
نعم.
وأن يطلق لسانها إلى كلام الله عز وجل.
نعم.
وأن يوفقها إلى حفظ كلام الله عز وجل.
نعم.
هذا بالنسبة للأمر اللي علاقتها مع الله عز وجل.
طريق التحفيظ بقى.
بعد ذلك يعني تبدأ بداية يعني أنا يعني أرجح أن تبدأ باليسير من الصور.
نعم.
يعني أن تيسر على نفسها باليسير من الصور.
نعم.
ثم بعد ذلك تقرأ جزء بسيط من القرآن يعني ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر.
نعم.
وتكرر الآية مرة ومرة ومرة، لأن الذاكرة وقوة الحفظ. نعم. تأتي من التكرار.
نعم.
يعني كثرة التكرار
طبعا
بفضل الله عز وجل تيسر على الإنسان الحفظ. يعني
هل يشترط أن يكون لها أخت تتبعها محفظة يعني؟
نعم، هذا أفضل.
نعم.
أفضل أن
حتى تنطق نطقا صحيحا وتسمع.
نعم.
عليها.
نعم.
نعم، ويكون لها ورد مراجعة ومتابعة
وتصحح لها
تقرأ ما تحفظه في الصلاة.
نعم.
إلى آخره.
نعم.
نعم. نعود إلى الجانب التعبدي كما كنا نواصل مع فضيلة الشيخ حسن، وجانب تلاوة القرآن بالنسبة للمحفظ، عبادته الخاصة مع القرآن.
نعم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
لابد أن يكون المحفظ وردا يوميا لتلاوة كلام الله تبارك وتعالى والمعيشة مع كلام الله.
يعني كم جزء فضلت الشيخ باختصار يعني يتراوح ما بين كم جزء؟
يعني أرى المحفظ أقل ورد خمسة أجزاء يوميا.
من حفظ خمس
لا ينس.
لا ينس.
نعم.
نعم.
يعني أنا أعلم محفظ يعني سأذكر اسمه ليقتدي به الناس جميعا، هو شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد عطية سعد جزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الرجل يعني لا يقل ورده عن 10 أجزاء يوميا
ما شاء الله.
فهذا الرجل فوق 70 ويحفظ من الفجر حتى العشاء.
يبدأ الكتاب الفجر.
يبدأ الكتاب من الفجر حتى العشاء حتى في بيته.
وبعد هذا كلام مهم جدا للمحفظين.
وله طنعم
يعني اخواننا الشباب اللي بيبداوا تحفيظ العصر والظهر.
نعم.
وبعد ما يقوم النوم وبعد كذا والعيل يجي له بمتضايق ما ينفعش. ادي 70. نعم. فوق 70 وسبحان الله
فوق 70
ويقيم الليل. الله يا شيخ.
الله
مع قيامه لليل ايضا
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد.
نعم. حفظه الله. انا كان معي الشيخ محمد.
نعم.
في الحج.
نعم.
وكنا قلنا له سنمشي ما بين منى وعرفات، قال وأنا سأمشي معكم.
الله.
ورأيت سبحان الله إزاي فوق 70 عام ويمشي هذه المسافات ذهاب وإياب. قلت هي بركة القرآن العظيم، بركة العبادة لله عز وجل، ولا يقطع أي قيام ليل ولا صلاة ولا عبادة وذكر، وطول ما هو ماشي الورد لا ينزل أبدا كما قال الشيخ، لاحظت عليه عمليا فعلا.
نعم.
ننتقل إلى نقطة مع فضيلة الشيخ حامد لأن الوقت داهمنا، وأخونا الأستاذ ياسر أكرمه الله المخرج بيقول لي لسه لك دقائق، نفسي ايه يبقى عندهم يكرمونا شويه قناه الرحمه قناه كريمه. نعم. ربنا يرضى عنهم. في موضوع الناحية التعبدية طبعا واضحة، دي إشارات فقط ومذكرة لإخواننا المحفظين. ننتقل إلى الناحية البدنية ونظافة المحفظ وشياكة المحفظ وصحة المحفظ. ماذا نقول للمحفظ؟ ماذا تقول؟ هل الناحية البدنية لها أثر؟
أثر مهم جدا.
نعم، كيف ذلك؟
المحفظ يعني إذا كان سليم البدن،
نعم،
معافى من الأمراض،
نعم،
وخاصة الأمراض التي تخص اللسان،
نعم،
يعني ليس عنده فأفأة وليست عنده تأتأة،
نعم،
ولا هذه أمراض بدنية أيضا،
نعم،
فلا بد أن يكون المحفظ سليم البدن.
نقطة خطيرة جدا في التحفيظ نفسه.
نعم
نعم،
لابد أن يكون سليم البدن.
أبو سليم البدن من الناحية البدنية الثانية، يعني سلامة البدن عموما بقى،
مظهر أيضا
الكشف الصحي ومظهره الطيب. نعم
نعم، وأنا أناشد أيضا يعني المحفظ لابد أن يكون يعني له قيمة، وله قيمة عند الله عز وجل،
نعم،
بس أيضا لابد أن يكون له قيمة أيضا عند أطبائنا،
نعم،
وعند يعني كل يعني لابد أن يعمل له يعني كشفا طبيا ولو كل فترة،
نعم،
لأن هذه المهنة أو هذه يعني مهنة التحفيظ أو عمل التحفيظ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ضغط،
نعم،
ويحتاج إلى كذا ومعاناة ويصبر على الولد وكذا، فلابد أن يكون يعني يعمل له كشفا طبيا،
نعم،
ولو دوريا مثلا كل 3 أشهر كل كذا،
نعم،
وفضل الله يعني يوجد من المسلمين الأطباء،
نعم،
المسلمين من يتبرع أو يقوم على هذا الأمر، وهذا حق مكتسب للمحفظ،
نعم،
يعني المحفظ هو الذي يحفظ أولاد الطبيب،
نعم،
هو الذي يحفظ أولاد التاجر، هو الذي يحفظ أولاد المهندس، وهو الذي يحفظ أولاد المدرس،
نعم،
فلا بد أيضا أن يهتم هؤلاء بهذا المحفظ أيضا.
نعم، بارك الله فيكم. يعني بقيت نقطة مهمة جدا ونختم بها، وهي يعني ديا وقلنا واجبات المحفظ، طب واجبات الناس تجاه المحفظ اللي انت الشيخ حامد فتح لها، ونرجو أن يختم بها الشيخ حسن، ما واجبنا يعني تجاه محفظ القرآن الكريم باختصار، وإشارات طبعا الكلام مفهوم لكن هذه إشارات وتذكرة، فذكر إن نفعت الذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم،
واجبنا تجاه المحفظ واجب كبير جدا،
نعم،
المحفظ على رؤوسنا،
نعم،
وفي عيننا،
نعم،
فواجبنا تجاه المحفظ الرعاية بشمولها،
نعم،
الرعاية الصحية، الرعاية المادية، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية،
نعم،
يعني الاكتفاء الذاتي للمحفظ،
نعم،
يعني المحفظ مربي،
نعم،
فطول ما المحفظ يمد إيده للأولاد يأخذ من الأولاد لا يربي، من مد يده لطلابه أو لتلامذته لا يربي أبدا،
نعم،
فلا بد أن يوجد أناس يتكفلون بالمحفظين على جميع المستويات،
بعيدا عن الأولاد،
بعيدا عن الأولاد تماما،
حتى ولو جمعهم رموز من الأولاد أو من أولياء الأمور،
هذا شيء آخر، هذا شيء آخر،
نعم،
لابد من كفالة المحفظ كفالة كاملة متكاملة،
نعم،
مش أديله 100 جنيه ولا 150 جنيه، هذه ليست كفالة،
نعم،
وما أدهلش بقى بذل،
نعم،
لابد أن يكون بقمة العز،
نعم،
لأنه يخدم أبناءنا ويحفظ أبناءنا كلام الله عز وجل،
نعم،
وهل يوجد في الدنيا أفضل من كلام الله؟
ماشاء
الله. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا شركة أو مصنع أو متجر أو إلى آخره،
نعم،
بأتي بخبير من برا وأدفع له بالدولار وأحجز له في أفخم الفنادق، لماذا لا يكون المحفظ هكذا؟
نعم، لكن
سد احتياجات المحفظ الكاملة. يعني مثلا في محفظ بيته يحتاج إلى علاج، بيته يحتاج إلى مصاريف، بيته يحتاج إلى دخول أولاد مثلا المدارس، الملابس، في محفظ يحتاج إلى الزواج، يتزوج،
نعم،
يجهز هذا المحفظ، سد احتياجات المحفظ المادية كلية. ثانيا الرعاية الصحية كما قال فضيلة الشيخ حامد، وهذا مهم جدا جدا،
نعم،
يعني يجب على المجتمع أن يراعي هذا المحفظ بدنيا وصحيا. في محفظ مثلا ينتقل من محافظة إلى محافظة،
نعم،
يركب مواصلات للمحفظ،
نعم،
في وسط البنات ويرتكب الكبائر،
نعم،
إذا ارتكب هذه الكبائر ونزل ليحفظ الأولاد ماذا سيحفظهم؟
نعم،
خلاص روحه انتهت،
نعم،
لماذا لا يوفر له وسيلة مواصلات؟
نعم،
لماذا؟
نعم،
يعني التاجر له دور، والغني له دور، والطبيب له دور، والسائق له دور، إذا كل واحد له دور مع المحفظ،
نعم،
سد احتياجات المحفظ من جميع الجهات.
هل يكون يعني مرفه يا شيخ حسن أم متوسط؟
لا متوسط الناس، لا أنا لا أقول أن أكون مرفها ولا كذا ولا أكون مضيق عليه، كمتوسط الناس.
نعم.
ولكن لا يمد يده للأولاد، فهذه نقطة في غاية الخطورة وغاية الأهمية.
هذا هو الفرق بين من يحفظ في البيوت. يعني قضية التحفيظ في البيوت قضية خطيرة جدا.
نراها منتشر الآن.
وبين من يفتح مكتب لتحفيظ القرآن.
نعم.
وأمامه مثلا من الأولاد 100.
نعم.
فرق شاسع.
نعم.
هذا الذي يحفظ في البيت.
نعم.
يعني والد هذا الولد أو ولي أمر هذا الولد يهتم به ويرعاه ويرعى محفظه.
نعم.
ويعني ولا يهتم مع أننا لابد أن نهتم بالمحفظ عامة كقضية التحفيظ.
نعم.
وهذا ثواب عظيم من الله عز وجل.
نعم. بارك الله فيكم. وفي نهاية هذه الحلقة المباركة يعني أقول هذه إشارات فقط لمشاهدينا ولأهل الخير، أن قضية تحفيظ القرآن الكريم وقضية الكتاب وقضية المحفظ بهذه الطريقة التي نتكلم عنها، هذه أن يكون هذا المربي العظيم الذي يبث الروح الطيبة والخلق الطيب ويتابع أولادنا، يتابع أشكالهم، يتابع أخلاقهم، يتابع عقيدتهم، يتابع، أعتقد أن هؤلاء يجب أن نهتم بهم كل الاهتمام. ولئن رأينا الكثير يتفانى في بناء المساجد والقلاع الضخمة والقباب الكبيرة والمآذن العالية جدا التي تتكلف في بعض الأحيان يعني ملايين الجنيهات، أنا ما أعرف مساجد تتكلف 5 ملايين 10 ملايين، وإن جئت إلى تحفيظ القرآن لا تجد هذا الرجل يعني يدفع لتحفيظ القرآن 1000 جنيه، ربما يستكثرهم على القرآن العظيم. فأنا أنادي نداء من هذا البرنامج الطيب وفي هذا الوقت أن يعني نلتفت إلى ملحقات المساجد أو نقوم بعمل مشاريع خاصة اسمها مبنى تحفيظ القرآن والسنة أو تحفيظ القرآن الكريم، ويكون هناك رعاية شاملة صحية وبدنية وإلى آخره لهذا المحفظ، لهذا العالم، لهذا الفاضل، لهذا الولي. إن لم يكن هذا فمن يكون يعني من يعيش مع الله بهذه الطريقة؟ وهذا هي مكان الزكاة ومكان الصدقات ومكان يعني هذه الصدقة الجارية، وهذا هو العلم الذي انتفع به، وهذا هو الولد الصالح الذي ندعو له، وهذا هو التأسيس للأزهر للمعاهد التي انتشرت في بلادنا انتشارا لم يحدث على مر التاريخ الإسلامي أو منذ بداية الأزهر، ولكنها لا تجد تفريخ في الكتاتيب يسلم للأزهر كما كان في الماضي مع قلة المعاهد. يعني هذه بعض النداءات، وسنواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى مع قضية المحفظ من ناحية طريقة التحفيظ ويعني منهجية التحفيظ بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخينا الكريمين وفي مشاهدينا الكرام جميعا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب الدعوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يردنا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم وأولادنا ونساءنا من أهل القرآن العظيم وسنة النبي الكريم. آمين آمين رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.